تعالى يا ريت يا جماعة كل أخ يبقى معاه شنطة أو كيس بلاستيك يعني بربع جنيه، واللي مش لاقي ربع جنيه يجي ولا يديله ربع جنيه لو صعب عليه، ويخلي فيها المصطلح أو شنطة كبيرة ويخلي فيها المحاضرات بتاعة اليوم كله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عطير، حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري الفقيه المحدث، عن يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب ومحمد ابن شهاب الزهري، قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هذا حديث قام به معاوية رضي الله عنه خطيبا في الناس يبلغ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذا المقطع من الحديث يبين فضل الفقه في الدين، يعني اسمع الكلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بمفهوم المخالفة الذي لا يفقهه في الدين يفقهه الله عز وجل في الدين، إذا الله عز وجل لم يرد به خيرا، وكأن المفهوم أراد به شرا، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يبقى إرادة الخير إنما تكون من الله عز وجل ابتداء، أن يرد الله بك خيرا فيهديك ويصرف قلبك إلى أسباب الخير. مفهوم يا جماعة؟ إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد بالعبد الخير، فإذا أراد بعبده خيرا صرف قلبه ويسر سبله للفقه في الدين. إنما هذا يبين لك أن توفيق الله لك، يعني الآن لما جئت تسمع الحديث وتسمع كلام الله عز وجل، إنما هذا من إرادة الله عز وجل بك الخير، فالله هو الذي أراد بك ابتداء ثم قدر لك أسباب هذا الفقه ثم صرف قلبك ويسر سبلك إليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابتداء هذا الحديث يبين لك أن الفضل كله من الله عز وجل، يعني مش أنت بقدرتك أو بإرادتك أو بمشيئتك أو بمحبتك للعلم أقدمت على العلم، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد بك ذلك أولا فقدره لك ويسر لك السبل ثم صرفك إليه. طيب ايه فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام ان العلم لا يزيدك الا تواضعا لله عز وجل وخفضا للجناح بين المسلمين، وبذلا لهذا العلم للناس، ثم شكر الله عز وجل على هذه النعمة. لانك انت عندما تعرف ان الله هو الذي قدر لك هذا الخير ثم صرفك اليه، هذا يحملك على أن تزداد شكرا لله حتى يزيدك الله عز وجل من العلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية في سورة التوبة. أيضا هذه الآية تبين فضل الفقه في الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لأهل الإيمان أي الصحابة أن ينفروا جميعا في الغزو ويترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المدينة وحده، ولكن لينفر طائفة لنصرة دين الله ولتبقى طائفة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أحكام الدين من الحلال والحرام. فإذا تعلموا هذا العلم عندما يرجع إليهم إخوانهم من أهل الإيمان من غد يعلموهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فضل الفقه في الدين. الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان ألا ينفروا جميعا للجهاد، ولكن ينفر البعض ويبقى البعض. هذا يدلك على أن العلم له منزلة عظيمة جدا، لأنه جهاد. والله تعالى يبين أن الذين يتفقهوا في الدين هم الذين سيعلمهم إخوانهم عندما يرجعوا من الغزو، يعلمهم أحكام الدين. هذا يبين لك منزلة الفقه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بلسانه فمن جاهدهم بسيفه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن الذي سيجاهد باللسان؟ العالم الفقيه. يعني انت لا تستطيع ان تقوم فتجاهد في سبيل الله وتذب عن دين الله الا بعلم، اذا كنت ستتكلم بلسانك. اما الجاهل فلن يزيد الامر الا وبالا عن الاسلام. يعني لو قام جاهل يذب عن الدين فقد يتكلم بكلام يؤخذ على الاسلام بخلاف العالم. العالم اذا قام ليجاهد بلسانه، اذا كان عالما فقيها فان الله عز وجل سيجعل الحجة في لسانه، ويجعل العلم الذي يتكلم به اشد من الضرب بالسيف. لذلك مثلا عندما تقوم شبهة من الشبهات او طائفة من الطوائف التي ازاغ الله قلوبها فتتكلم في دين الله عز وجل، فلا يتفضل لهذا الكلام الا العلماء. لذلك تجد ان العالم عندما ينتصر مدافعا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان كلامه اشد من السهام واشد من القذائف، فيرضع الله عز وجل به المحدثين والمبتدعين في هذا الدين. ولذلك قال الله عز وجل: فجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير هنا عائد على ماذا؟ على القرآن. فجاهدهم به، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بهذا القرآن اي بحجة هذا القرآن. ولا يمكن ابدا لاحد ان يقوم فيجاهد بلسانه الا اذا كان فقيها في دين الله، يحفظ الايات ويعرف سبب النزول ويعرف معنى الآية، ثم يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين فقه هذه الآية. صح هذا الكلام خطأ، لكن الجاهل لا يستطيع أن يقوم ولا يجاهد. ولذلك الآمر بالمعروف، الآمر بالمعروف في الحقيقة هو متكلم في دين الله. يعني الإنسان إذا رأى منكرا حتى يغير هذا المنكر لابد أن يكون فقيها. قد يكون فقيه ازاي؟ هذا المنكر اولا لابد ان يكون المغير له عالما بانه منكر، فعلم هذا الرجل بان هذا منكر هذا يدل على انه تفقه في الدين. ثم الطريقه التي سيغير بها هذا المنكر لابد ان يكون فقيها بالطريقه التي تغير هذا المنكر، ولا يغير هذا المنكر بمنكر اشد. ثم هو يتخير الوقت المناسب والطريقة المناسبة، وهذا كله إنما يدل على أنه فقيه في الدين. إذا فالفقه في الدين هو قواعد هذا الدين. لا يستطيع العابد أن يعرف ولا الآمر المعروف أن يغير إلا إذا كان فقيها في الدين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على إيه؟ على علم وعلى فقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا إخواني الكرام، الفقه في الدين هو من أعظم النعم ومن أعظم الرزق. يعني الآن الناس تتسابق في الغنى وأسباب الرزق وأسباب الدنيا عموما، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، لآخر الآية. الناس تتسابق في نيل حظوظ الدنيا، والله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يختص طائفة معينة أراد بهم الخير فيعلمهم الفقه في الدين، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يكثر ماله أو يعلي سلطانه أو يجمل خلقته أو يقوي بدنه، شوف حظوظ الدنيا كلها، أو يزوجه النساء، أبدا. إنما إرادة الخير لا تكون لشيء من هذه الحظوظ، إرادة الخير كما تكون في الفقه في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، أي خير أهل الإيمان، من تعلم القرآن وعلمه. يعني خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن هو إيه؟ هو عين الفقه، لأن الفقه في الدين عبارة عن إيه؟ ما هو الفقه في الدين؟ الفقه في الدين أن تكون عالما بآيات القرآن، حافظا لها، عالما معناها، أن تكون فقيها في أحكامها، وهذا يتطلب منك إلى كثرة مدارسة على أيدي العلماء في أنواع الفقه، سواء فقه العبادات، فقه التوحيد، فقه الأخلاق، فقه الحلال والحرام، هذا هو الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وفي رواية العلم وهو يقوم به أداء الليل وأطراف النهار. فحرص العبد على تعلم الفقه هذه من علامة إرادة الله به الخير. أما إذا بعد العبد عن الفقه فهذا علامة على أن الله لم يرد بهذا العبد الخير. من يرد الله به خير خيرا يفقهه في الدين. وطبعا فضل العلم فيه من الآيات وفيه من الأحاديث الكثير، كلكم يعرف هذه الأدلة. والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فأهل العلم دائما شهود على الحق في الدنيا والآخرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. دائما الله سبحانه وتعالى يثني على أهل العلم في غير موضع من كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كيف أنه أوصى وأثنى على أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. تعرفين القاسم هو الذي يوزع ما في يديه من العطايا، فيقسم لهذا قطر معين ويقسم لهذا قطر آخر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمنا وكأنه يريد أن يقول: أنا لا أملك لأحد شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن الأمر كل الأمر بيد الله عز وجل، وهو ما علو منزلته وشرف مكانته عند الله عز وجل، ومع ذلك لا يملك لأحد شيء، إنما يقسم ما أعطاه الله عز وجل العباد. طيب، الله تعالى قال في كتابه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كيف نجمع بين هذه القسمة التي ذكرها الله وبين القسمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حد يستطيع أن يجمع بين هذه الآية؟ تفضل. أحسن الله عليك، هذا توجيه حسن. أنا أضرب لك مثال، يعني الأخ الفاضل يقول لك إيه؟ بيقول أن الله عز وجل أسند الآية إليه سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا أصل القسمة، ولكن الذي كان يوزع هذه القسمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأسند في هذه في هذا الحديث الفعل إلى المباشر له، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لك مثال يفرض لك المعنى. مثلا في شركة من الشركات، الموظف المختص بتوزيع الرواتب هو عنده جملة من المال، يعني جات له خزينة أو المال الذي سيوزعه في هذا الشهر هو حطه عنده في خزينة التوزيع. يبدأ كل موظف يدخل، وهذا الموظف مثلا له اسم، يطلع اسمه من الكشف ويعطيه القدر الذي قسم له. السؤال: هل هذا الموظف هو الذي قسم لهذا الأجير الراتب بتاعه؟ من الذي قسم له؟ المدير أو صاحب الشركة؟ إذا فصاحب الشركة هو الذي قسم أصل القسمة لكل موظف راتب معين، ثم أعطى الكشف لمين؟ للذي سيباشر توزيع الرواتب. مظبوط؟ فأنت عندما تقول مثلا هذا الموظف هو الذي قسم لي 100 جنيه، فأنت تسند الفعل لمين؟ للمباشر. وإذا قال رجل ده المدير هو الذي قسم لي هذا الراتب، يبقى نسب الفعل إلى الذي ابتدع القسم. مفهوم المسألة؟ هذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص بتوزيع الأرزاق، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة وقسم لكل دابة رزقها وكتب ذلك في الكتاب المحفوظ. ثم يرسل الله عز وجل المال الكثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرف قلبه عليه الصلاة والسلام أن يعطي كل واحد ما قسم الله عز وجل من الرزق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر، عندما أراد النسم أن يعطي عمر العطية، فقال: يعطيها أو إني لست في حاجة إليه. قال: من أتاه من أخيه خير فليأخذه ولا يرده، فإنما ذلك رزق ساقه الله إليه. يعني هذا الرجل الذي جاء يعطيك هدية مثلا، يعني أنت مثلا في الشارع وبعدين صدق واحد فأعطاك هدية، أي هدية مثلا، أعطاك زيت بيبس، أعطاك على تفضل حتة شوكولاتة مثلا، جبران بخاطره تأخذ هذا منه، هذا من الأدب، ولتعلم أن الله عز وجل هو الذي قسم لك هذه العطية، ولولا أن الله قسمها لك ما صرف قلب هذا الصاحب أن يعطيك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم والله يعطي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قلب الموحد أو قلب المسلم متعلق كل التعلق بالله، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بيدي وهو رسول الله فأنا لا أملك أن أتصرف به بمشيئته، وإنما الله سبحانه وتعالى هو صاحب القسمة في هذه العطية. ولن تزال هذه الأمة قائمة امه على امر الله لا يضرهم من خلفهم حتى ياتي امر الله. طبعا هذا الحديث حديث له روايات كثيره مجملها ولا تزال طائفه من هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. مجمل هذه الروايات يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان طائفه من هذه الامه وهي الطائفه المنصوره وهم اهل السنه والجماعه. هذه الطائفه تسمى عند اهل العلم الطائفه المنصوره. هذه الامه لا تزال طائفه منها قائمه على امر الله عز وجل في كل الازمان والعصور. هذه الطائفه لها صفات معينه. قال اهل العلم البخاري عليه رحمه الله قال المراد بهذه الطائفه اهل العلم بالاثار. انظر الطائفه المنصوره الامام البخاري يقول هم اهل العلم بالاثار. يعني ايه اهل العلم بالاثار؟ يعني اهل العلم بالحديث واقوال الصحابه والتابعين. الامام احمد يقول رحمه الله ان لم تكن هذه الطائفه اهل الحديث فلا ادري من هم. وهذا الكلام قاله ايضا يزيد بن هارون امام من ائمه الحديث، وقاله عبد الرزاق الصنعاني صاحب مصنف عبد الرزاق. وكثير من اهل العلم يوجهون ان المراد المعنى المراد بهذه الطائفه هم اهل العلم بالاثار. طب ليه اهل العلم بالاثار؟ لان قوام هذا الدين الكتاب اي القران محفوظ وموجود في ايدي المسلمين جميعا، لكن هل سنه النبي صلى الله عليه وسلم المبينه لهذا القران والمفصله لمجمله والمبينه للمعنى المراد منه موجوده في ايدي كل الناس؟ طبعا لا، انما يختص بهذا العلم اي علم الاثار طائفه معينه من اهل الاسلام، هم طائفه قليله جدا. يعني انت لو جيت تنظر الى اهل الاثار في هذه الامه تجدهم قله قليله جدا. يعني مثلا في بلد زي ابو سعيد كم واحد في اهل ابو سعيد ممن خصصهم الله عز وجل في علم الحديث؟ قله قليله جدا. فاذا توسعت وقلت مثلا كم واحد خصصهم الله عز وجل في الفقه تجد الدائره اوسع شويه، اكثر شويه. طب في اللغه اكثر شويه. طيب في علوم الدنيا اكثر بكثير. ده صحيح، ولكن المتخصصين في علم الحديث وعلم الاثار تنقيح الاثار وبيان الصحيح والسقيم منها قله قليله جدا. وصاحب العلم علم الاثار طبعا احنا مش كل الامه مطالبه ان يكونوا علماء حديث وان الحياه تتوقف، ولكن هناك علماء اطمأن القلب الى علمهم وديانتهم فممكن الاعتماد على كتبهم، مثل الشيخ الالباني، الشيخ مقبل، الشيخ ابي اسحاق، الشيخ مصطفى العدوي. هؤلاء العلماء اطمأن القلب الى علمهم وديانتهم ورسوخ اقدامهم في هذا الفن، فنحن وغيرنا ناخذ منهم ما صححوه ونرد ما ضعفوه. صح ولا لا؟ ولا كلنا لازم علماء حديث؟ ولكن لا شك ان تعلم علم الحديث حتى تصبح خبيرا بهذا الفن فتعرف هذا الصحيح صحيح ليه؟ وهذا الضعيف ضعيف ليه؟ لا شك ان هذا يثبت قدمك ويرسخ قلبك في طريق الامام، تبقى على قاعده صلبه. مش مجرد تبقى مقلد ويبقى هناك حديث مثلا انت ما انتش عارف طائفه من اهل العلم صححت الحديث وطائفه اخرى ضعفت الحديث، طب انت تبقى مع مين؟ هذا انما يدل ويبين ان الطائفه المنصوره اول صفه من صفات هذه الطائفه انهم اهل العلم بالاثار، يعني عندهم الاثار الصحيحه. وقال غير هؤلاء من اهل العلم كالامام النووي قال المراد بهذه الطائفه طوائف من انواع المؤمنين الذين يقيمون امر الله عز وجل من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وعالم معروف وداعي منكر. يعني اليوم انا اقول ان هذه الطائفة لا تختص بنوع معين من العلم الذين ذكرهم الإمام البخاري والإمام أحمد وزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وكثير من أهل العلم قالوا أن هذه الطائفة هم أهل العلم بأفراد. لم هو يقول لا ليسوا فقط، إنما هم طوائف أخرى من فقيه ومجاهد في الثغور وعالم معروف وناهي عن منكر ورجل كثير المال متصدق. فكل هؤلاء الطوائف هم المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أهل الأمة قائمة من أمر الله. ولكن أنا أقول إخوان هذا المجاهد الذي قام يجاهد في سبيل الله إن لم يكن فقيها بفقه الجهاد كيف يأتي بأمر الله عز وجل؟ هذا الفقيه إن لم يكن عالما بالآثار، هذا المنفق الآمر المعروف والنهي عن المنكر إن لم يكن عالما بالآثار كيف يتسنى له القيام بأمر الله عز وجل على وجه الصحيح؟ إذا مدار الأمر كله في العبادات وفي أنواع الطاعات قائمة على العلم بالآثار. فلا شك كلام الإمام النووي عليه رحمة الله ومن قال بقوله إلى كلام الإمام أحمد البخاري ومن قال بقوله. إذا الطائفة المنصورة هي الطائفة القائمة على أمر الله، ولا يمكن لها أن تقوم على أمر الله إلا إذا كان عندها علم بالآثار، صح ولا صح يا جماعة؟ إذا هذا الحديث في أوله يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الفقه في الدين، وفي آخره يبين فضل الفقه في الدين والتمسك به. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. أيضا قائمة الأمة الطائفة القائمة إنما قائمة بالعلم بالآثار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه بالدين وأن يعلمنا الآثار ويرزقنا التمسك بها. في أي كلام في هذا الحديث؟ نعم. الله البطل بيقول ايه؟ بيقول هذا الحديث من احاديث الاحاد. دولت الاحاديث الاحاد؟ لا. احاديث الاحاد يعني ايه؟ هو الحديث الذي لم يأتي بطريقة متواترة. لا يعني دون العشرة كما قال اكثر يعني اكثر اهلالي. الله البطل بيقول ايه؟ بيقول هل هذا الحديث مع كونه من الاحاديث الاحاد لكن هذا الحديث له شواهد في كتاب الله، شواهد للمعنى، وله شواهد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فهل هذه الشواهد ترتقي بهذا الحديث من منزلة الآحاد إلى التواتر المعنوي؟ نعم، ترتقي بهذا الحديث من مجرد الأحاديث آحاد إلى أنه متواتر معنوي. طبعا إن شاء الله يأتي بإذن الله معنى هذا الكلام بالتفصيل. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال رحمه الله هذه الآية أصل في وجوب العلم. هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، قال هذه الآية أصل في وجوب العلم، لأن معنى الآية أمر من الله عز وجل ألا ينفر أهل الإيمان جميعا ولكن يبقى طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذا يدل على أن العلم له منزلة عظيمة بل هو واجب على الكفاية. ثم قال رحمه الله والتفقه في العلم ينقسم إلى قسمين، هناك فقه واجب لا يقع أحد من المسلمين تركه أو جهله وهو فقه العبادات المطلوبة، يعني أصل العلم ليس فرض على الاعيان انما فرض كفائي، ولكن هناك علم الفقه فيه واجب، واجب عليه من تركه ياثم. زي ايوه، اذا كل ما تعين عليك فعله تعين عليك علمه. يعني مثلا مطلوب منك ان تكون موحدا، فعلم التوحيد واجب ان تتعلم علم التوحيد. مطلوب منك الصلوات الخمس فيجب عليك تعلم فقه الصلاة. مطلوب مثلا من النساء التطهر فيصبح فرض عين على كل امرأة مسلمة بالغة ان تتعلم فقه الطهارة، كذلك الصيام، كذلك الحج لمن اراد الحج، كذلك الزكاة لمن كان عنده مال. اذا فروض الاعيان او العلم الواجب هو العلم الذي يترتب عليه فعل الواجب. اما علم او العلم اللي هو فرض كفاية، مثلا الاصلاح بين المتخاصمين، الفتية في فقه الحج، الفتية في فقه الزكاة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه كلها من فروض الكفايات. يعني لا يتعين على كل واحد من المسلمين ان يتعلم هذا الفقه. وذكر الامام القرطبي رحمه الله حديثا رواه الامام الترمذي الا وهو قول النبي عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هذا الحديث يبين لك جلاله وشرف وقدر الفقه في الدين. نعم، حسن هذا الحديث بعض اهل العلم. طيب، الحديث الثالث ساخذه على عجاله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا اسحاق حدثنا النضر اخبرنا شعبة عن ابي جمره سمعت زهد بن مضرب سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا ادري اذكر بعد قرني قرنين او ثلاثه، ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. المسجد الاذن. طبعا هذا الحديث على اجماله فيه بيان فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب التابعين وتابعي التابعين اللي هم القرون الثلاثة المفضلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير امتي قرني. القرن كما قال اهل العلم هم الطائفة من الناس الذين اجتمعوا في وقت معين تحت امير معين في زمان معين يعني. وبعض اهل العلم خصوا القرن بمئة عام. فالمراد بالقرن الاول قرن من؟ الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير امتي قرني، يعني خير اهل الاسلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم اللي هم مين؟ ومن هو التابعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لذلك أهل الحديث وأهل العلم يعرفون لهذه القرون فضله. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في غاية الصحة، ورجال إسناد هذا الحديث يعني في غاية العدالة والضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خير أمته عليه الصلاة والسلام جميعا قرنه عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة. طبعا يعني عندما يأتي رجل يعني ثالث جاهل سفيه ثم يقع في هؤلاء الصحابة، يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهوى. أنا نظرت في كلام أهل الشيعة، وجدت أن كلام الشيعة كله ينصب في شيء واحد: هؤلاء الناس أصحاب هوى، عندهم هوى، فالهوى يعمي ويصم. فلأجل أنهم يعني يدعون أنهم يميلون إلى أهل البيت، وهذا كذب طبعا، فاختلقوا كل هذا الكلام وظهرت كل هذه العداوات. طبعا كما هو معلوم عند أهل العلم جميعا أن أكذب الناس الروافض، أكذب الناس في الكلام، يعني يختلفون الأحاديث ويكذبون ويردون الصحيح، كل هذا نصرة لمذهبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني، خير الناس الصحابة، ثم من بعدهم تابعين. طبعا خير القرون قرني ليه؟ لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين نصروا هذا الدين حتى وصل إليه. يعني لو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يصبروا على هذا الدين كان يصلون الإسلام؟ طيب نسأل سؤال: لولا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا مصر وفتحوا مصر، عمرو بن العاص ومن كان معه من أصحاب النبي عليه السلام، هل إحنا كنا هنا مسلمين؟ طبعا لا، كنا سنعرف الدين عن آبائنا وأجدادنا، إما نصارى وإما أقباط من أهل مصر. فانظر إلى فضل أصحاب النبي عليه السلام علينا إحنا، هم الذين حملوا لنا الدين وأجبروا يعني الأجداد والسلف، مش سلفهم سلفنا إحنا، أجبروهم على الإسلام وبينهم الإسلام حتى وصل لنا الإسلام. فكل واحد من المسلمين الآن يعمل بطاعة الله عز وجل يكتب في ميزان حسنات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الآيات التي تدل على صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك قول الله عز وجل أولئك هم الصادقون. ويعني أنا بقول يا جماعة يعني هذا مبحث كده، يعني مطلوب من الإخوة والأخوات أن يراجعوا في كتاب الله عز وجل ويأتوا بالآيات التي تتكلم عن الصحابة أو تثني على الصحابة. يعني هناك كم غفير من الآيات في القرآن ذكر الله عز وجل وهو يمدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المطلوب من كل واحد الآيات ثم من تفسيرين تفسير ابن كثير تفسير القرطبي يقرأ معنى هذه الآيات. خلاص يا جماعة يبقى ده بحث كل واحد مكلف بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه يأتي بعد هذه القرون المفضلة ثلاثة قوما يشهدون ولا يستشهدون. يعني إيه؟ تعرفين أن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ومن المعلوم أن الشهود لابد أن يكونوا أهل عدل. فأي أمر من الأمور إذا أردت أن ترفع هذا الأمر للحاكم فأنت تستشهد على أمرك هذا باثنين من العدول مش أي حد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة سيكون هناك أناس عندهم خفة في الدين ما ينتظركش حتى تأتي تستشهد به إنما يعرض الشهادة عليك. يجي يقول لك أنا معاك للقاضي أشهد لك على أي حاجة وتديني فلوس لما دخل على المحكمة لا. أي واحد في أي عايز يعمل قضية أي حد يذهب إلى القاضي يذهب يرفع عليه على من أراد أن يرفع عليه اللي هي الجناية وبعدين يذهب عند المحكمة يلاقي أي اثنين أو اثنين يقول له أنا جيلك أجي أشهد معاك إن هو فعلا ضربك أو أكل مالك وأشهد أمام القاضي مقابل المال. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. يعني أنت ما تطلبوش للشهادة هو جاهز للشهادة اديله فلوس يشهد لك على أي حد. ويخونون ولا يؤتمنون هذا يدل على أن بعد هذه القرون الثلاثة تنتشر الخيانة وينذرون ولا يوفون دلالة طبعا على المعاصي ويظهر فيهم السمن دلالة على الراحة والدعاء. يعني هذه الطائفة لن تذهب تجاهد في سبيل الله لأن السمن ده بيظهر في مين؟ اللي بيأكل ويرتاح وينام لا يذهب للجهاد في سبيل الله ولا يكثر السعي والرحلة في طلب العلم ما عندوش حاجة. صاحب مال يأكل ويشرب ويتكئ على أريكته ويظهر فيهم السمن. طبعا هذه يعني مش إبراز بعض المساوئ لما سيظهر في بعض فيما سيظهر في بعض القرون الثلاثة المفضلة الأول. طبعا الحديث الذي بعده برضو لأن هو المعنى قريب منه عشان لأن باقي المحاضرات مش هتستوعب إن احنا نشرح كل حديث لوحده. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو المديني حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثنا أبو سعيد الخدري هذا صحابي بيحدث عن صحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا أيضا إبراز وبيان لفضل الصحابة الناس تخرج للجهاد في سبيل الله فإذا كان فيهم أحد من الصحابة يفتح الله عز وجل على هذا الجيش بسبب إيه؟ بسبب وجود الصحابة. يعني ينصر الله عز وجل الجيش بسبب وجود الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. يعني يفتح الله عز وجل على الجيش وينصرهم على أعدائهم بفضل وجود التابعين. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم تابع التابعين. انظروا إلى فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله عز وجل على جيش المسلمين بمجرد وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النصرة إنما تكون على قدر الإيمان والصدق. نصرة الجيوش إنما تكون على قدر ما في رجال هذا الجيش من الصلاح والصدق. ولذلك يفتح الله عز وجل على جيش فيه أصحاب النبي عليه السلام وعلى جيش فيه التابعين وعلى جيش فيه تابعي التابعين. يعني المسألة مش مسألة كثرة سلاح ولا ترسانة أسلحة ولا أحدث أسلحة إنما العبرة بما في هذا الجيش من الصدق والإيمان والتقوى الله عز وجل يفتح الله عز وجل بهؤلاء. بيسأل بيقول هل تجوز النية على العموم أنني أنوي مثلا أنني آكل الطعام ليقويني على عبادة الله ولا أعطي شيئا لأحدا إلا بنية كان الله في عون العبد؟ طبعا لأن في الحديث الذي سبق إنما الأعمال بالنيات، فأهل العلم يقولون المباحات الأمور المباحة إذا توجهت فيها النية لله تصبر عبادة. يعني واحد جاي نام يقول أنا هنام حتى أقوي بدني على صلاة الليل وصلاة الفجر، يبقى إذا هذه تحولت من مجرد مباح إلى عبادة. واحد بيأكل يقول أنا أكل حتى يقوى جسدي فأذهب أتعلم العلم وأؤدي العبادة، هذا الأمر تحول من مجرد مباح إلى عبادة. إذا الأعمال أو الأمور المباحة جميعا إذا حضرت فيها النية لله عز وجل تصبح عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك تحتسبها لك فيها أجر أو أبدا. تفضل. لا لا، أنت تحضر النية في كل عمل لأن ممكن النية تتغير. يعني أنت تقول مثلا الآن كل عمل أعماله تتغوج، لو تيجي لحظة من لحظات كده تلاقي نفسك عايز تنام عشان أنت تعبان، بس إذا تحضر النية أنت كل عمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يثبتنا على الحق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.